باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. لا تخافي يا ابنه صهيون، هوذا ملكك ياتيك راكبا على جحش ابن اتان. كل سنه بنا احبائي اليوم احد الشعانين. هذا اليوم راه زكريا النبي 520 سنه قبل ميلاد السيد المسيح، ولما شاف المنظر بتاع اليوم ابتهج، بل أكتر من كده بروح النبوة صرخ وقال: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم. لذلك أحباء الكنيسة لما سمعت هذه النبوة رتبت اليوم بهجة، بل من أكبر بهجات الكنيسة وأعيادها عيد سيد كبير اليوم، عيد دخول المسيح إلى أورشليم عملا بقول النبي. علشان يا أحبائي نعيش الحدث بتاع اليوم، حلو إن احنا نعرف ترتيب الأحداث كما ذكرت في الأناجيل الأربعة بالنسبة لليوم. السيد المسيح في يناير سنة 30 ميلادية، سنة اللي صلي فيها السيد المسيح، أقام لعازر من الموت. ولما أقام لعازر كان اليهود عايزين يقتلوه، فترك اليهودية لمدة 3 أشهر وذهب إلى إقليم بيريه. إقليم بيريه ده شرق الأردن. وفي نهاية 3 أشهر في شهر أبريل سنة 30 ميلادية رجع السيد المسيح إلى أورشليم مارا بأريحة. وعلشان كده الكنيسة اللي ياخد باله تقرأنا في إنجيل باكر النهاردة لقاء المسيح مع زكا في أريحة، لأنه فعلا المسيح تقابل معاه وهو راجع لأورشليم علشان يدخل اليوم مدينة أورشليم، وكان زكا من ضمن الجمع اللي تبع السيد المسيح. فرجع السيد المسيح، كلام دوت بقى كان يوم السبت امبارح بالليل، وعملوا له وليمة لأن مريم ومرسى والعازر ملحقوش يكرموا السيد المسيح بعد ما أقام لعازر من الموت بسبب زي ما قلنا أنه هو ترك أورشليم. فعملوا له وليمة امبارح بالليل قبل الفصح بستة أيام كتعبير عن شكرهم للي عملوا المسيح مع أخوهم لعازر. وبيت السيد المسيح الليلة اللي فاتت دية السبت صباح الحد النهاردة في بيت عنيا، في بيت مريم ومرسى ولعازر. تاني يوم الحد النهاردة الصبح اتسمع الخبر في أورشليم. بيت عنيا دي بتبعد عن أورشليم حوالي 2 ميل، يعني 3 ساعة مشي. اتسمع الخبر في أورشليم ان السيد المسيح اللي من 3 أشهر اقام لعازر واختفى متواجد اليوم في بيت عنيا. فالجمع كله، جمع كثير جدا، خرج من أورشليم راح لبيت عنيا علشان يشوفوا المسيح اللي اقام لعازر، ويشوفوا لعازر اللي اقامه المسيح من الموت. قعدوا فترة مع السيد المسيح في صباح يوم الأحد، وبعد الظهر بعد الساعة 12 بدأ السيد المسيح يتحرك من بيت عنيا إلى أورشليم. ليه؟ لأنه الكتاب قال صراحة السيد المسيح، معلمنا القديس ماري مرقص قال إن هو دخل أورشليم والهيكل، وإذ كان الوقت قد أمس. يعني ما قالش الكتاب أي أحداث حصلت غير أن السيد المسيح دخل مدينة أورشليم ودخل مباشرة على الهيكل. طب إذا كان الوقت دوت المساء والمسافة من بيت عنيا لأورشليم 3 ساعة مشي في وسط الزحمة، تاخد لها ساعة تاخد لها ساعتين، يبقى بالتأكيد السيد المسيح ما تحركش من بيت عنيا الصبح. وده السبب أن احنا بننتظر أن القداس يطلع بعد الظهر بعد الساعة 12، لأنه فعلا ده التوقيت اللي السيد المسيح اتحرك فيه لبيت عنيا. فبدأ السيد المسيح يتحرك من بيت عنيا ومعاه جمع كتير اللي هم زي ما قلنا سمعوا بمجيئه وراحوا له من أورشليم لبيت عنيا. مشي السيد المسيح والجمع بيتبعه، هو بيتقدم المسيرة كما هي عادته كمعلم وكسيد، لغاية ما قربوا إلى قرية تسمى بيت فاجي. بيت فاجي يعني بيت التين، لأن كانت مشهورة قوي القرية ديت بشجر التين. ودي القرية اللي السيد المسيح بكرة الصبح إن أراد وكنا لازلنا في الجسد هيلعن شجرة التين عند بيت فاجي ديت. فلما قرب من بيت فاجي بعت اتنين من تلامذته قال لهم ادخلوا القرية ديت، لو حطينا الاربع اناجيل جنب بعضهم نقدر نقول ان هو قال لهم على الباب بتاع المدينة هتجدوا اتان، اتان يعني حمار، وجحش ابن اتان، جحش يعني حمار صغير مربوط على باب المدينة، فحلاه واتي بهم، وان قال احد لكم ماذا تفعلان قولا الرب محتاج اليهم فللوقت يترككم. ففعلا دخلوا المدينة وعلى باب المدينة لقوا الأتان والجحش، فخدوا الاثنين وراحوا للسيد المسيح. التلامذة قلعوا ثيابهم وضعوها كسرج للأتان والجحش، وركب السيد المسيح على الأتان على الحمار. في الطريق من بيت فاجي لأورشليم في تبة تسمى جبل الزيتون، مش جبل يعني بالمفهوم اللي احنا نعرفه عن الجبال يعني زي جبل أنبا أنطونيوس، لا دي مجرد تبة. فالسيد المسيح كان راكب الحمار فصعد على قمة جبل الزيتون، قمة التبة ديت، وهنا ترفق السيد المسيح بالحيوان. أولا أخذ الأتان وأخذ الجحش ابنه عشان ما يحرمش الجحش من أمه. ثانيا في صعود جبل الزيتون الصعود فيه مشقة، فيه تعب، جزء من الوزن بيبقى بيجذب الإنسان لأسفل في الصعود، فبيبقى الصعود صعب. فالسيد المسيح ترفق ركب الحمار في الصعود لأن الحمار أعفى شوي الأتان، لغاية ما وصل لقمة جبل الزيتون. من قمة جبل الزيتون يرى مدينة أورشليم فبكى عليها زي ما قالنا القديس لوقا، لو عرفتي أنت أيضا في يومك هذا ما هو لسلامتك، لكنه قد أخفي عن عينيك، هو ذا أيام تأتي يحيط أعدائك بيك بمطرسة وبنوك فيك. فبكى عليها ونزل عن الحمار، كان نوع من الترفق أيضا بالحمار، كفاية أن الحمار صعد بيه التبة، النزول سهل، فركب الجحش وهو نازل. أول ما قربوا لأبواب أورشليم بدأ الجمع اللي ماشي ورا المسيح يهتف أصنى يا ابن داود، مباركة هي مملكة أبينا داود، مجدا لله في الأعالي زي ما قال القديس لوقا. فالناس اللي في أورشليم جوه سمعوا الهتاف، فخرج جمع آخر من أورشليم يستقبل السيد المسيح، وهم أيضا بيرددوا ذات الهتافات أصنى مباركة مملكة أبينا داود، مبارك الآتي باسم الرب. عشان كده قال الكتاب الذين تقدموا اللي ماشيين قدام، والذين تبعوا، اللي ماشيين قدام دول اللي خارجين من أورشليم، والذين تبعوا دول اللي ماشيين ورا المسيح، دول اللي طالعين معاه من بيت عنيا. الجمع كله كان بيصرخ أصنى خلصنا هوشعنا، يعني حتى الحد اسمه أحد الشعنين، أحد الخلاص، هوشعنا يعني خلص الآن. ودخل السيد المسيح بالموكب دوت إلى مدينة أورشليم، دخل مباشرة زي ما قال معلمنا القديس ماري مرقص للهيك، ما عملش حاجة في اليوم دوت، نظر حوله إلى كل شيء، وإذ كان الوقت قد أمسى خرج وبات في بيت عنيا. يوم الاثنين الصبح بقى حيطهر الهيكل. فدية الأحداث بتاعة اليوم كما ذكرت في الأناجيل الأربعة لما نحطهم جنب بعض. اللي نلاحظه اليوم سلوك السيد المسيح لم نعتاده طوال الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، ما اعتدناش المسيح كما اليوم. أولا بيستخدم لاهوته لأجل شخصه، ودي عمرنا ما شفناها في حياة السيد المسيح الثلاث سنين النص اللي فاتوا، عمره ما كان يستخدم قدرته اللاهوتية لأجل نفسه، لكن كانت قوة الله، قوة لاهوته لشفائهم. اليوم بيستخدم قدرته الإلهية عشان نفسه. الأمر الأولاني لما بعت اتنين من تلامذته قال لهم اذهبوا إلى القرية وحتجدوا جحش لم يركب عليه أحد من الناس. قال لا، طب يعرف منين؟ يعني شفت جحش انت في الشارع، مش عارفك، يمكن حد ركبه، لا، بعلمه الإلهي يعلم إن هذا الجحش لم يركبه أحد، وده لقصد في التدبير. أيضا استخدم لاهوته النهاردة، قال لو حد سألكم ماذا تفعلان، أتحلان الجحش، فقول له الرب. الرب دي يهوى، الرب محتاجا إليهم. ولما هيسمع الراجل ده إنه يهوى محتاجهم، راجل عبراني، يجل يهوى ويقدسه، فحيسيب الأتان والجحش. بقولك ما تعودناش إن السيد المسيح يستخدم لاهوته لأجل ذاته، لأجل حاجة تخصه. ده سلوك مغاير فيما اعتدنا للسيد المسيح. أيضا سلوك آخر لم نعتاده طوال 3.5 سنين في تجسده، إنه السيد المسيح لم ينططي دابة إطلاق. عمر السيد المسيح ما ركب دابة، أو هو طفل أمه حملته على ذراعيها، أمنا العذراء الحبيبة، وأتت به إلى مصر. لكن هو بذاته لم ينططي دابة إطلاقا. عمر ما السيد المسيح ركب على حمار ولا على أتان ولا على حصان، كان تملي يترجل يمشي برجليه. بل اللي أعجب من كده إنه إحنا شفنا السيد المسيح بيمشي مسافات طويلة. قلت لك قبل ما يجي بيت عنيا امبارح السبت، جاي من أريحة، وزي ما الدارسين قالوا من أريحة لغاية بيت عنيا 17 ساعة مشي. مركبش السيد المسيح، دخل واجتاز إلى أريحة، وفيما هو خارج ما قالش الكتاب إنه ركب دبة. شفناه قبل كده في يوحنا 4 وهو بيترك اليهودية إلى الجليل، فكان لابد أن يجتاز السامرة. وصل السامرة بعد 6 ساعات مشي، من شدة الإعياء والتعب جلس هكذا على البئر. ما تعودناش إطلاقا السيد المسيح يركب دابة، ده في المشاوير الطويلة ما ركبش. يبقى المشوار من بيت عنيا لأورشليم 3 ساعة مشي، 2 ميل، الميل 1.6 كيلو، يركب ليه؟ سيد المسيح يا أحبائي في أمر في ذهنه يريد أن يعلنه. أيضا سلوك آخر مغاير لما اعتدناه في شخص المسيح، عمر السيد المسيح ما يحب الهيصة ولا الدوشة. اللي يتتبع ويقتفي آثار خطواته يتلمس في شخص المسيح. لم نتعلم المسيح هكذا. المسيح تملي يبعد عن الدوشة، يحب الهدوء، يحبش الصخب. كان كل المعجزات اللي يعملها يقول اللي عملها انظر لا تقل لأحد. أكم من مرات دخل أورشليم وخرج في هدوء. احنا طول الأسبوع دوت يوميا حنسمع السيد المسيح في بيت عنيا ورايح أورشليم، وآخر النهار يروح يبات في بيت عنيا، تاني يوم يروح الصبح أورشليم، وهكذا إلى يوم الأربعاء، رايح جاي من بيت عنيا لأورشليم. طيب كان بيدخل في هدوء. في يوحنا 7 كان عيد لأعياد اليهود، عيد المزار، ولما انتصف العيد فأول العيد الناس كلها مترقبة، جاي جاي جاي، في الصخب ده ما جاش. لما الدنيا هديت في منتصف العيد صعد يسوع إلى الهيكل. دي عادة المسيح. طب ايش معنى النهاردة؟ يريد أن يتمم أمرا. سيد المسيح بقى طوال 3.5 سنين أكد بتعاليمه وبأعماله إننا هو المسيا ابن داود. اللي يتتبع كلمات السيد المسيح أعلنها صراحة إننا هو ابن الله. علشان كده ما نستغربش لما هيقف في المحاكمة يوم الجمعة الجاية السؤال اللي سأله له رئيس الكهنة، أأنت المسيح ابن المبارك؟ طب ليه بتقول له كده؟ قال ما احنا سمعنا في تعاليمه وقال الكلام ده كتير، فأعلن مسيانيته كثيرا بالكلام وبالأعمال، وقال لهم أكتر من مرة إن لم تؤمنوا بي فأمنوا بسبب الأعمال لتعلموا إني في الآب والآب في. طيب لألا يدعي إسرائيل إن احنا لم نعلم إنه المسيا المنتظر، علشان يستد كل فم أمامه. اليوم يا أحبائي في وسيلة إيضاح لا تخطئها عين، يعلن مسيانيته. قصد بقى يعمل كل الترتيبات ديت عشان يدخل اليوم لأورشليم راكب على أتان وجحش ابن أتان، عشان يعلن إن فيه بتتم نبوة زكريا. زكريا 9 الآية 9، ابتهجي جدا جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم. ليه تبتهج؟ قال لها هوذا ملكك يأتي إليك، عادل ومنصور وديع، راكب على أتان وجحش ابن أتان. النبوة دي أحبائي قالها زكريا سنة 520 قبل ميلاد السيد المسيح، وكان يقصد بيها معنى قريب حصل بعد ما تنبأ زكريا ب30 أو 40 سنة في سنة 480 قبل الميلاد. وفي ذات الوقت حملت النبوة إشارة بعيدة لمجيء المسيح الأول، بل لا أتعجب من كلمة الله إذ أرى فيها بصيص من النور للمجيء الثاني أيضا. زكريا لما قالها يقصد بها إيه؟ وده نفسي يا أحبائي لما نقرأ نبوات العهد القديم المعنى اللي وصل للناس، الناس اللي بيسمعوا زكريا فهموا إيه؟ والمعنى النبوي اللي كانت تحتويه النبوة، المعنى النبوي البعيد. أيام ما زكريا تنبأ كان شعب إسرائيل في السبي بتاع بابل وراجع على يد زربابل ويهوشع الكاهن العظيم، وبدوا يبنوا الهيكل، وكانت فيه مقاومات كثيرة لليهود. ارجع اقرأ النهاردة زكريا الإصحاح التاسع من أوله، وحي من جهة دمشق. قال لك ايه؟ قال لك أصل إسرائيل كان لها أعداء في الشمال اللي هي دمشق وأرام وحماه وصيدون اللي هي لبنان. دمشق طبعا وأرام دي اللي هي سوريا، وحماه وصيدون دي لبنان. أعداء من الشمال اليهود خايفين منه، وفي أعداء من الغرب الفلسطينيين غزة وجت وأشدود وأشقلون، فاليهود مرعوبين منه. فجي زكريا بيتنبأ قال لهم ما تخافوش من دمشق ومن أرام ومن حماه ومن صيدون ومن جت ومن غزة ومن أشقلون. ليه؟ قال هوذا السيد يأتي ليمتلكها. قال في سيد جاي حيمتلك المدن ديت. مين السيد دوت؟ الإسكندر الأكبر. قال لهم الأعداء اللي انتوا خايفين منهم دول حيجي الإسكندر يزلهم ومش هيعملوا لكم حاجة. طب ما الإسكندر لما يجي يزل الشمال والغرب طب ما هيعدي علينا، طب ما هيزلنا احنا كمان. قال ربنا في ذات النبوة، ارجع اقرأ النهاردة زكريا 9 من أول الآية الأولى، ربنا قال لهم أحل في بيتي في اليوم دوت، أحل في بيتي من الجيش الذاهب والآئب. ليه؟ لأن الإسكندر جه حارب المدن ديت وعدى على أورشليم وراح مصر، بعد ما أخضع مصر ده هو ذاهب وهو آئب وهو راجع عدى تاني على أورشليم. قال لا أنا هحل في بيتي، والسيد دوت لا هيأذي أورشليم لا في ذهابه ولا في رجوعه، فلا يمر بها جابي جزية، مش هتقع تحت مزلة الإسكندر. ده المعنى اللي قاله زكريا، وتم بعد 30 سنة بالضبط. فعلا جه الإسكندر حطم أرام وحطم الفلسطينيين. طب لما جه لأورشليم قال يوسيفورس المؤرخ اليهودي إنه في حلم الليل شاف سيد بملابس بيضة بعمامة على راسه بصفيحة ذهب على جبهته على وجهه المهابة، وقدامه جند مسكين سيف وبيقطعوا راس الإسكندر، فارتعب قال أنت بتقتلني ليه في الحلم في الرؤية؟ قال له علشان أنت رايح تخرب مدينة إله. فسجد أمام رئيس الكهنة وتعاهد في الرؤية أنه لا يمس أورشليم. قام الإسكندر ورايح لمدينة أورشليم، فخرج إليه رئيس الكهنة بالثياب المقدس وحامل بين يديه نبوة دانيال النبي. دانيال تنبأ عن مجيء الإسكندر وورد الإسكندر ما كتب عنه في سفر دانيال. فسجد الإسكندر أمام رئيس الكهنة وعفى عن المدينة. فزكريا بيقول لمدينة أورشليم ابتهجي جدا، اهتفي افرحي، الإسكندر حيجي ليس ملك عليكي بل كأنه ملك ليكي. الإسكندر الغازي الفاتح القوي دوت اللي ترتعب أمامه الشعوب حيدخلك يا أورشليم كأنه في وداعة، كأنه الملك بتاعك، كأنه جاي حامي عنك وليس ضدك. وتحقق هذا. طبعا الإسكندر ما دخلش على أتان، داخل على حصانه. بس لما سجد أمام رئيس الكهنة وانكسر أمام أورشليم، فرأى زكريا بعينين النبوة مش الملك الغازي الفاتح القوي، لا، الملك الوديع. ده المعنى القريب اللي قصده زكريا، وقد تم سنة 480 قبل الميلاد في دخول الإسكندر. لكن زكريا يقصد بقى في النبوة معنى آخر بعيد، وهو اليوم. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك السيد المسيح جاي فعلا راكب على أتان وجحش ابن أتان كملك. كل أورشليم شافت المنظر، ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا، علشان ما يبقاش في عذر لليهود ان احنا ما عرفناش انه المسيح. ما حصلتش في التاريخ ملك يدخل مدينة راكب على أتان وجحش ابن أتان، عشان ما يبقاش في عذر لإسرائيل ان احنا لم نعلم انه المسيح المنتظر. لما نحط الأناجيل الأربعة جنب بعض يا أحبائي ونتأمل في حدث اليوم، نجد صدقوني أحبائي الكتاب ده عذب عذب. متى ومرقس ولوقا ويوحنا ذكروا الحدث، لكن كل إنجيل تفرد بأمر. القديس متى اهتم بأمر لم يذكره سواه من الإنجيلين الأخر، وهو هتاف الأطفال. فقالوا للسيد المسيح أما تسمع؟ رد عليهم ما ذكروا متى بمفرده، أما قرأتم قط إنه من أفواه الأطفال والرضع هيأته تسبيحا. أما قرأتم دي فين؟ ارجع النهاردة أقرأ المزمور الثامن، من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقصته كليلا عن الملائكة بمجد وكرامة توكته، أقمت على جميع أعمالك. المزمور ده إيه؟ المزمور ده مزمور مسياني لا ينطبق في حرفية تفسيره إلا على شخص المسيح. أدي معنى المزامير المسيانية، المزمور المسياني ما ينطبقش في التفسير إلا على شخص المسيح. طب ليه قلنا عليه مسياني؟ لأنه معلمنا بولس في العبرانيين هو اللي قال كده، يسوع الذي أنقص قليلا عن الملائكة نراه الآن مكللا بالمجد. فالمزمور ده يعرفه اليهود كويس قوي ان ده احد المزامير المسيانيه اللي بتكلم عن المسيح الاتي. فالقديس متى لانه بيكتب لليهود، فالسيد المسيح بيعلن ليهم، ارجعوا اقروا المزمور الثامن، ده اللي بيتكلم عليه. في ذات المزمور من افواه الاطفال والرضع هيأت تسبيحا، فاهتم بيها متى لانه بيعلن مسيانيه المسيح. طب معلمنا ماري مرقس ذكر امر لم يذكره سواه من الانجيلين الاربعه. ماري مرقس بيقدم المسيح الخادم، فقال ماري مرقس أنه دخل إلى الهيكل ونظر حوله إلى كل شيء. عارف روح الخادم الخدام يدخل كده تقول له إيه عايزينك تنظف البيت دوت، فيبص كده عشان يقيم العمل وحيبتدي بإيه وإيه الشغل اللي محتاجه إيه الأدوات اللي محتاجها. الخادم ما يدخلش كده يبص في الأرض واللي قدامه ينظفه، لا، يبص للمكان عشان يعرف هيعمل إيه. فماري مرقس قدم المسيح الخادم. القديس لوقا بيقدم المسيح ابن الإنسان، المشاعر الإنسانية اللي تتم بالضعف بالمنبوذين، عشان كده إنجيل لوقا هو إنجيل النعمة. معلمنا القديس لوقا يظهر إنسانية السيد المسيح. الوحيد اللي ذكر أنه السيد المسيح نظر إلى أورشليم وبكى عليها، الوحيد اللي ذكر ديت لأنه رأى ما سيحل بأورشليم. طب القديس يوحنا، القديس يوحنا بيتكلم عن المسيح ابن الله، فالوحيد اللي ذكر الجمع اللي خرج من أورشليم للقاء المسيح. متى ومرقس قالوا ان في جمع بيتبعه، وقالوا الذين تقدموا والذين تبعوا هتفوا. طب اللي تقدموا دول جههم منين؟ ما نعرفش. يوحنا قال لنا قال دول طلعوا من أورشليم، وكان دول يمثلوا جموع الملائكة اللي خارجة من أورشليم السمائية لتستقبل ابن الله. اول ملحوظة تلاحظها لما تحط الأناجيل الأربعة جنب بعض. الملحوظة الثانية أحبائي توقفت عندها كثيرا كثيرا كثيرا، النبوة بتاعت زكريا. ماري مرقس ما ذكرهاش خالص، ما ذكرش لكي يتم ما قيل بالنبي. قال المسيح دخل على جحش. لوقا لم يذكر لكي يتم ما قيل بالنبي. الوحيد اللي أشاره للنبوة هو الإنجيل الأول متى والإنجيل الأخير يوحنا. متى قال لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، ويوحنا قال ليتم المكتوب مكتوب في النبوة. أقدر أقول لأنه معلمنا ماري مرقس بيكتب للرومان ما يهتموش بالنبوات، ما عندهمش نبوات. لوقا بيكتب لليونانيين ما عندهمش العهد القديم فما اهتمش بالنبوة. طب وقفت بقى عند متى ويوحنا أحبائي، بقول لكم صدقوني كلمة الله دي عجب، عجب لما الإنسان يقف عندها ويتأمل فيها ويغوص بالروح فيها، عجب. متى يدقق جدا في اقتباس النبوة لدرجة أنه متى هو الوحيد في الأربعة اللي ذكر الأتان والجحش. مرقس ذكر الجحش، لوقا ذكر الجحش، يوحنا ذكر الجحش. فإذا متى دقيق جدا في نقل النبوة. طيب تعالى للدقيق في نقل النبوة ده تتعجب، قال إيه؟ قال لكي يتم ما قيل بالنبي القائل هوذا ملكك يأتي إليك وديع راكب على أتان وجحش ابن أتان. الله، يا معلمي القديس متى الرسول الإنجيلي، يا من تكتب بوحي الروح. طيب كلمة عادل سبتها ليه؟ كلمة منصور سبتها ليه؟ ده أنت بتدقق في نقل النبوة. لما رحت للقديس يوحنا لقيته لا جاب لعادل ولا جاب منصور ولا جاب وديع، قال لك دخل راكب على جحش. قلت للقديس يوحنا انت بتتكلم عن لاهوت ابن الله، في اللاهوت ليست هناك وداعة، الوداعة دي صفة تخص الناسوت، فعلشان كده لم يذكر كلمة وديع. طيب رحت للقديس مت، ليه مت لم يذكر كلمة عادل ومنصور واكتفى بوديع؟ قال لك لأن دخول اليوم ليس هو دخول العادل وليس هو دخول المنصور، دخول اليوم دخول الوديع، داخل لأورشليم بمنتهى الوداع، كشاة تساق للذبح في منتهى الوداع. طب داخل عادل؟ لا، لأن العدل إيه؟ العدل أن أورشليم رفضته لابد أن يقتص من أورشليم، تنال مجازات استحقاقها. لا، هو النهاردة ما اداش الاستحقاق الدينونة الوجبة لأورشليم فما قالش كلمة عادل. أمال إمتى سيأتي إليها عادلا؟ على يد تيتوس بعد 30 سنة حيقتص الله بعدله من أورشليم مجازاة اللي فعلته في ابن الله. هيجي تيتوس حيدمر المدينة، وكأن تيتوس يمثل مسيح الرب كورش في العهد القديم هو مسيح الرب في الجديد اللي حيتمم مشيئته في أورشليم. علشان كده المسيح لما شاف المنظر ده من على جبل الزيتون نظر إلى المدينة وبكى عليها، قال أنت مش شايفة اللي هيحصلك، مش شايفة القصاص اللي هينزل عليك، لذلك لم يذكر عادل. طيب منصور، المسيح لم يدخل اليوم منصور، لأن إيه هي النصرة؟ النصرة أن السيد المسيح جاي يقدم الخلاص، فإن قبلوا الخلاص هذه النصرة، النصرة أنه يقبلوا الخلاص اللي هو داخل من أجله. طب اليوم اللي بيهتفوا وصلنا بعد 5 أيام حيقولوا اصلبوا، اليوم اللي بيقلعوا ثيابهم ويحطوها تحت رجليه بعد 5 أيام حيخلعوا عنه ثيابه. أمال إمتى سيدخل أورشليم منصور؟ قبل مجيئه الثاني، عندما تقبل أورشليم الإيمان بالمسيح. لس أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن القساوة وقد حصلت جزئيا إلى إسرائيل، إسرائيل متقص اليوم وينال القصاص حتى هذه اللحظة، لكن البقية ستخلص. هو ده يوم دخوله أورشليم منصور، لما اليهود كشعب يقبلوا الإيمان به. زي ما بحب تملي أحبائي أنه لا أكتفي بالمناسبة كمعنى روحي أو كمعنى لاهوتي أو كمعنى كنسي، لكن مهما طال بي الوقت لابد أن أنا أقول كلمة تلمس حياتنا من جهة احتفال اليوم. في الحقيقة أحبائي يعني توقفت عند وداعة المسيح، هوذا ملكك يأتي إليك وديع، ولقيت السيد المسيح سبق وعلمنا، قال لنا تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. كل إنسان بيبحث عن الراحة، وأكتر حاجة النهاردة مش موجودة هي راحة النفس. النهاردة كله مضطرب، كله منزعج، كله متوتر، كله خايف. طب نجيب الراحة منين؟ عايزين نرتاح. لا راحة يا أحبائي سوى في ما قاله المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. بدون الوداعة وبدون الاتضاع لن نجد راحة. يسعى الإنسان زي ما يسعى، يقتني كما يشاء، لن يرتاح. يحقق من أمال ومن أهداف ومن أغراض ومن تدابير، لن يرتاح. لن يعرف الإنسان الراحة سوى في هذه الاتضاع والوداعة. الإنسان المتضع ببساطة شديدة لا يطلب لنفسه أمرا عظيما. أرميا بعت تلميذه باروخ برسالة للنبي، فالنبي مسك الرسالة وقطعها ورماها في أتون النار. فرجع باروخ محتد وثاير لأرميا. أرميا بيهديه، قال له: يا ابني عايز ترتاح، لا تطلب لنفسك شيئا عظيما. الاتضاع ايه يا أحباء؟ الإنسان الغير المتضع يشوف نفسه كبير قوي، يرى في نفسه أكبر كثيرا جدا 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 من حجمها. فلذلك أمام أقل إهانة، أمام أقل تجاهل، تلاقيه يحتد ويثور ويغضب. لكن المتضع لا يطلب لنفسه شيئا عظيما، غير منقادين إلى المرتفعات، بل منقادين إلى المتضعين. إيه رأيك الكتاب المقدس يحكي عن راجل اسمه همان، رئيس وزارة غني، عنده زوجة وعنده بنين، مكرم جدا في عينين الملك أحشويرش وفي عينين الملكة أستير. طب يا عم خلاص، ده أنت الدنيا كلها تكرمك. عارف المتكبر داخل مرة لبيت الملك، فلقى مردخاي ولم يسجد له مردخاي، احتد تهمان وثار وغضب. ازاي كل اللي انا فيه ده لا يساوي عندي انه مردخاي ده يسجد قدامي؟ المتكبر يا احبائي عايز اكرام من الناس، عايز يبقى عالي في عينين الناس، وان قوبل بخلاف هذا يتعب. ايه رايكم يا احبائي ان احنا نتعلم اليوم هذا من المسيح؟ الواحد ما بقاش كبير في عينين نفسه، لا يطلب لنفسه امور عظيمه، فمهما قبله من تعب، من ضيق، من إهانة، من تجريح، أنا مش متوقع بخلاف هذا. أنا إمتى بتعب يا أحباء؟ أنا منتظر كرامة، أنا منتظر إكرام، أنا منتظر مجد، أنا منتظر تقدير، أنا منتظر إعلاء، لأن أنا حاسس في نفسي أن أنا أستحق هذا. فلما ما بيحصلش كده بتضايق، إزاي ده يتخطاني؟ إزاي ده ما يسمعش كلمتي؟ إزاي الأمور دي ما تمشيش زي ما أنا عايز؟ لا تطلب لنفسك أمورا عظيمة. هو ده الاتضاع، ترتاح. تصور لو إنسان كده، ايه واحد هانه، وانا كنت مستني انه يكرمني، واحد قال لي كلمة وحشة، وانا كنت مستني انه يبجلني، لان ارى في نفسي ما استحقش الاكرام، هيكرمني على ايه؟ ارتاح. عمري ما اتعب من اهانة، عمري ما اتعب من تجاهل، عمري ما اتعب من تجريح، انا مش مستني حاجة. لكن الذي ينتظر إكرام وكرامة وتبجيل من الناس أمام أي إهانة، أمام أي تجريح، يتعب. تعلموا مني التواضع تجدوا راحة لأنفسكم. طب المكمل للاتضاع أو المضاد، كلمة غريبة بس هي كده، للاتضاع: المتضع لا يجرح من أحد، لا يهان من أحد. طب الوديع لا يجرح أحد ولا يهين أحد. يا أحبائي يعلمنا المسيح، يعلمنا أخواتي. إحنا طول الأسبوع ده بنحطه قدام عينينا لنتعلم ليس عن المسيح، تعلمنا كتير عن المسيح كلها معرفة. إحنا نريد أن نتعلم المسيح، لأنكم لم تتعلموا المسيح هكذا. كل ما نبص للمسيح يا أحبائي، ليه بيلز لينا التأمل فيه وفي كلامه وفي شخصه؟ كل ما نبص له نتغير إلى تلك الصورة عينيه. الاتضاع والوداعة دي نجيبها منين؟ قال لك بص لي، اقعد تأمل فيه في اتضاعي، تجد نفسك بتتسربل بالتواضع. ما تقوليش ازاي، انا ما اعرفش ازاي، ده سر المسيح. وده يا أحبائي ما رتبته الكنيسة في الأسبوع ده، نحط المسيح قدامنا نبص له بس كده. طب ايه يعني هناخد ايه؟ هتاخد المسيح. فلما نقعد نتأمل كتير في صور اتضاعه نلبس الاتضاح. لما نتأمل كثيرا في وداعته تلاقي بقت فينا الوداعة. الوديع ما يعلي الصوت، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته. الوديع ما يشتمش، ما يزدريش بحد، ما يجرحش حد حتى ولو كان الحد ده غلطان. سيد المسيح في وداعته قعد مع السامرية لم يجرحها بكلمة، في وداعته قعد مع بطرس لم يجرح بطرس بكلمة. إيه؟ وديع. تعلموا مني فأني وديع ومتواضع القلب، الثمرة تجد راحة لنفوسكم. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.